بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب أحكام الحيض. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب أحكام الحيض. الحيض، أولا قبل الدخول والشروع في هذا الباب وأحكامه، يعني لو نظر الناظر في كتب الفقهاء في هذا الباب لوجد الفقهاء قد طولوه وأكثروا مسائله وصعبوا مسائله، فهو في كثير من مسائله مشكل للناظر في كتب كثير من كتب أهل المذاهب. ولكن الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا المختصر بسطه وضبط كثيرا من مسائله، فالحمد لله الذي جعل من أهل العلم من يفتح الله عليه، من يفتح عليه فيضبط كثير من المسائل بقاعدة، أو يرزقه فهما لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرد تلك المسائل الكثيرة التي فرعوا وشرقوا وغربوا بها إلى أمهات تلك المسائل، فتنضبط كثير من المسائل التي قد تكون مشكلة أو يجعلون النساء في حيرة من أمرهم. فالحمد لله أن هذا المختصر قد ضبط كثيرا من مسائل هذا الباب، ولذلك سيأتي علينا كلام الإمام الشوكاني ينبه أو يشير إلى بعض هذا الكلام في أثناء هذا الباب. قال رحمه الله: باب أحكام الحيض. الحيض هو مصدر يقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة كما قال الفراء، ونساء حيض وحوائض، والحيضة بالكسر المرة الواحدة، وقيل الاسم، وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وهو مجاز فيهما، يعني في قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمن أهل العلم من قال المحيض هو الحيض، ومن أهل العلم من أهل اللغة من قال المحيض هو المكان، هو المكان، مكان الدم ومكان الحيض، ولذلك قال هو مجاز فيهما، هذا الذي اختاره الشوكاني رحمه الله. وإلا فبعض أهل اللغة يقول بأن المحيض إنما هو مكان الحيض، وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار، يقال حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها، ومنه الحيض أي الحوض، لأن الماء يحوض إليه أي يسيل. وانتقد هذا الكلام الأخير بأن أصل الحيض الحوض، لأن هذا يعني في فرق بين الياء وبين الواو في أصل الكلمة، فلذلك انتقدوا هذا الكلام. فالحوض يعني أصله من اجتماع الماء أو اجتماع هذا السائل، وليس هو السيل نفسه الدم أو الماء الذي يسيل، لذلك فسروه واضطروا بهذا القول، لأن حيث أنهم قالوا مأخوذ من الحوض لأن الماء يحوض إليه أي يسيل، والله أعلم. وفي الشرع ودم طبيعة يرخيه الرحم في أيام معلومة من غير سبب ولادة ولا افتضال، دم طبيعة يرخيه الرحم في أيام معلومة من غير سبب ولادة ولا افتضال، فدم الطبيعة أي هذا من طبيعة النساء، خلق الله عز وجل بنات آدم وخلق فيهن هذا الدم، فليس هو مرض وليس هو دم من عرق انفجر، وإنما هو من يخرج من رحم المرأة، يخرج من رحم المرأة، وخروجه في أيام معلومة من الشهر، وقد لا يخرج في بعض النساء، قد لا يخرج في بعض النساء من غير سبب ولادة، لأن الذي سببه الولادة هو دم نفاس وليس دم حيض، ولا افتضاض، يعني افتضاض بكارة يخرج دم وهو دم البكارة، فهذا الدم هو دم طبيعة وليس مخرجه من العرق، وإنما من الرحم، والله أعلم. فقال: باب أحكام الحيض، أي هذا الباب الذي يذكر فيه أحكام الحوض. قال رحمه الله: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتكررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. هذا ما ذكره في الدرر. ثم قال رحمه الله: أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرها إما موقوف ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتكررة هو العادة، بل المعتبر لذات العادة المتكررة المتكررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفاد من الدم. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله يبين فيه أن المرأة ليس لها حد في أقل الحيض ولا في أكثره، في أقل الحيض ولا في أكثره، لأن كثيرا من أهل العلم حدوا أقل الحيض بيوم وليلة، وبعض العلماء حدوا أقل الحيض بثلاثة أيام. ما معنى أقل الحيض؟ يعني أقل ما تحيض فيه المرأة من الأيام. قالوا إذا خرج الدم فيخرج يوم وليلة، هذا أقله، تحيض يوم وليلة ثم تطهر، هذا بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا أقل الحيض ثلاثة أيام، وبعض الحيض أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره قالوا 15 يوما، وبعضهم قال 17 يوما. إيش المرجع في هذا؟ قالوا المرجع في هذا هو الوجود والواقع، فنظرنا في الواقع فلم نجد أن امرأة حاضت أكثر من 17 يوما، ولا أقل من يوم وليلة، وبعضهم يقول ثلاثة أيام بلياليهن. فمرجع هذا الكلام قالوا هو الواقع والوجود، وهذا القول ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، أعني تحديد مدة الحيض في الأقل وفي الأكثر، إنما جاءت أحاديث لا تثبت ولا تصح، أو آثار موقوفة جاء عن علي رضي الله عنه وجاء عن غيره، ولكن ليس في ذلك حجة إلى ما ذهبوا إليه أو على ما ذهبوا إليه. فما يبقى من ذلك إلا الأصل العام، وهو أن الأمر الذي جاء في الكتاب والسنة ولم يأتي محدودا في الكتاب ولا في السنة يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه بدون حد، طالما أن الكتاب والسنة ما حدوه يبقى على ذلك. طيب إيش الذي في الكتاب والسنة؟ يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض، والمحيض على ما مر هو إيش؟ الحيض، هو الحيض، قل هو أذى، فهذا الحكم معلل بهذه العلة وهو كونه أذى، فإذا وجد الحيض الذي هو أذى فهنا تنبني عليه الأحكام وتعلق عليه الأحكام، فإن لم يوجد هذا الحيض لا نعمل بأحكام الحيض. يعني المقصود أن الوجود، وجود الدم هو الذي هو العبرة في هذه المسألة، سواء كان يوما وليلة أو أقل، أو يوم أو ليلة أو أكثر، أو دفعة واحدة كما قال الإمام مالك أقله دفعة واحدة، إذا خرج دفعة واحدة من غير حد، أو أكثره سواء كان 10 أيام أو 15 يوما أو 17 يوما أو 20 يوما، ما عندنا حد في أقل في الأقل ولا في الأكثر كما قال الشارح هنا المصنف هنا. وهذا القول هو ما اختاره المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا الإمام ابن القيم، وهكذا الشيخ العثيمين والسعدي وشيخنا مقبل والشيخ الألباني، وجمع من المحققين ذهبوا إلى هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إنما العبرة يعني في هذا القول إنما العبرة بالوجود، فإن وجد الدم بصفته فهو حيض نلتزم بأحكامه، وإن تلتزم بأحكامه يعني المرأة، وإن لم ترى الدم فهو طهر. قال ابن قدامة في المغني: ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. فهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، هو أرجح الأقوال وأقواها. فالمرأة إذا رأت الحيض في يوم نزل عليها في هذا اليوم تمكث هذا اليوم، وإذا رأت الطهر في الليلة في ليلة ذلك اليوم فإنها تغتسل وتصلي، فإنها تغتسل وتصلي. وهناك بعض التفاصيل في هذه المسألة إن شاء الله نعرج عليها في مكانها. قال رحمه الله: وقد صح. طيب هذا في مسألة أقل الحيض وأكثره. بقي هم ذكروا مسألة وقالوا أقل سن الحيض وأكثر سن الحيض. الآن هذا أقل الحيض وأكثره أي في خروجه، في خروجه لمن هي قد بلغت. بقي متى إذا خرج الدم تسمى حائضة، متى إذا خرج الدم تسمى حائضة؟ إيش هذا؟ ضعيف؟ كيف ضعيف؟ عنده من عنده. الآن كيف؟ الآن ضعيف ولا قوي؟ جيد الآن؟ طيب، على كل المسألة الثانية مسألة متى يعني في أقل سن تحيض فيه المرأة وأكثر سن يعني تحيض فيه المرأة. قالوا أقل سن هو يعني أقل من 9 سنين ما تحيض المرأة فيه، فإذا تمت 9 سنوات فإن وخرج دم فإن هذا الدم الذي بعد 9 سنوات يسمى حيضا بصفته. وأكثره قالوا المرأة بعد 50 ما تحيض، المرأة بعد 50 ما تحيض. إيش الدليل على ذلك؟ قالوا الوجود. إيش الوجود؟ قالوا ما وجدنا أن امرأة حاضت قبل سن 9، وما وجدنا امرأة استمر معها الحيض بعد 50. وهل هذا القول له أثارة من علم؟ القول في هذه المسألة كالقول في المسألة قبلها، في المسألة قبلها، طالما أن الشرع علق الحكم بوجود الدم بصفته فإننا نعمل بهذا، وتلتزم المرأة بأحكام الحيض إذا رأت هذا الدم سواء كان قبل 9 أو بعد 50. فلو مثلا كانت عمرها 8 سنوات و9 أشهر أو 8 سنوات و11 شهرا وخرج منها هذا الدم بصفته دم الحيض، نقول لها أنت ما بلغت السن المعتبر فيكون هذا دم فساد وليس دم حيض. وبعد شهر نفس الدم خرج بصفته فنقول أنت الآن حائض لأنك بلغت السن 9. إيش الدليل على هذا التحديد؟ ما عندنا الدليل. والدم هو الدم وصفته هو الصفة، فهذا يعني والله أعلم قول ليس عليه دليل ولا هو صحيح في نفس الأمر. ولا وإنما الدليل يدل على خلافه، وهو ما سمعتموه قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالشاهد أن الله عز وجل علق الحكم بهذه العلة، فمتى وجدت عملت المرأة بأحكام الحيض، والله أعلم. قال رحمه الله: وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة، كحديث: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة، وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها نحو ذلك. طيب، هذا الحديث حديث عائشة المتفق عليه: إذا أقبلت الحيضة، في شأن فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش أنها استحاضت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت، فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بحيض، وإنما هو عرق. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وجاء هذا الحديث بألفاظ ستأتي الإشارة إليها. وأخرج أحمد. طيب، إيش يدل على هذا الحديث؟ قال المصنف أن هذا الحديث فيه رد هذه المرأة وهي المستحاضة، وهي المستحاضة. علمنا تعريف الحيض، ما هو الحيض؟ دم يرخيه، دم طبيعة يرخيه الرحم في أيام معلومة. المرأة تمكث شهر أو ستة، تمكث ستة وعشرين يوما أو سبعة وعشرين يوم، فتكون طاهر، وتمكث ستة أيام أو سبعة أيام يأتيها هذا الدم. هذا في غالب النساء، المرأة السوية التي ليست مستحاضة، فتترك تعمل بأحكام الحيض الذي جاءت في الكتاب والسنة. هذا في غالب النساء. بعض النساء تبتلى، إيش يحصل لها؟ يحصل لها أنها يخرج من فرجها دم كثير، يخرج من فرجها دم في غير أيام العادة الحيض، في غير أيام حيضها يستمر هذا الدم. إيش تفعل؟ حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من امرأة، فجاءوا يسألنه عن ذلك، ففرق لهن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدم الخارج المستمر وبين الدم الذي هو إيش؟ يخرج في أيام معلومة، الذي هو دم الحيض. فرق لهن صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا المستمر إنما هو إيش؟ ركضة من الشيطان، وإنما هو عرق انفجر. وهذا العرق يسمى عند أهل العلم بالعاذل، العاذل هو الذي يخرج هذا الدم. وهذا الدم المستمر يسمى إيش؟ استحاضة وليس حيضا، يسمى استحاضة وليس حيض. ولكل حكمه، دم الحيض له حكمه ودم الاستحاضة له حكمه. فهذه المرأة التي يستمر معها الدم ما تدري إيش هذا، قالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم لا يمنعك من الصلاة، ولا تحكمي عليه بأنه حيض فتعملي بأحكامه، هذا له حكم خاص. فإذا أقبلت الحيضة، يعني إيش الحيضة؟ كيف تميز الآن دم منهمر منها معها؟ قال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. إما أن نفسر هذا الإقبال بالأيام، وإما أن نفسر هذا الإقبال بتمييز الدم. بتمييز إيش؟ الدم. كيف نفسر بتمييز الدم؟ لأن دم الحيض دم معروف، دم معروف عند النساء، له لونه وله رائحة كريهة وله أيام معلومة، له أيام معلومة. فهذه المرأة إما أن نردها إلى عادتها وهي أيامها، أو نردها إلى إيش؟ إلى تمييز الدم، إلى تمييز الدم. دم الاستحاضة دم أحمر خارج من عرق، دم الحيض دم أسود يعرف يعني أو له رائحة أو هو معروف من أن من معرفة النساء له، فهذا يعني اختلف العلماء في هذا الحديث، هل نردها إلى عادتها أو نردها إلى أيامها أو نردها إلى تمييز الدم. وسيأتي في الحديث الذي بعده ما يجعلنا نفصل. قال: فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، يعني الدم يخرج منها بكثرة يصب صبا ويثج ثجا، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. وهو حديث صالح للاحتجاج به، وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تجلس أيام أقرائها. أخرجه النسائي، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. طيب، هذا الحديث حديث أم سلمة إن صح فإنه يفسر لنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش. كيف يفسر لنا إقبال الحيضة؟ بأنه بقول إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني إذا أقبلت أيام الحيضة، أيام الحيضة، وليس العمل على هذا بالدم، إنما بإيش؟ بالأيام والليالي. وهذا وهنا معترك لأهل العلم. في حديث عائشة رضي الله عنها اختلف العلماء هل فاطمة بنت أبي حبيش ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة الدم أو إلى أيام العادة، إلى صفة الدم أو إلى أيام العادة. فأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهو ما سيذكره المصنف فيما بعد إن شاء الله يذكر، لكن مكانه هنا مهم. قال أن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رد من؟ فاطمة بنت أبي حبيش إلى صفة الدم، قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. هذا ما في السنن. في الصحيحين إيش قال؟ إذا أقبلت الحيضة، إذا أقبلت الحيضة. فهذا الحديث الذي في الصحيحين الإقبال المقصود به الأيام والليالي كما في حديث أم سلمة وكما في هذه الرواية التي خارج الصحيحين، من أن دم الحيض دم أسود يعرف، فردها إلى ماذا؟ إلى حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش ردت إلى صفة الدم، والذي في الصحيحين ردت إلى إيش؟ إلى الأيام والليالي، إلى الأيام والليالي. إذا فسرنا إذا أقبلت الحيضة بإيش؟ ببعض الرواية بروايات البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذه رواية في صحيح البخاري، رواية في صحيح البخاري تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحال فاطمة بنت أبي حبيش إلى الأيام والليالي. ومن هنا أعلى ابن القطان الفاسي هذا الحديث فقال: إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش إلى الأيام، ولم يردها إلى صفة الدم، ولم يردها إلى صفة الدم، فأعل هذا الحديث الذي هو في خارج الصحيح. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية إلى أن المستحاضة إنما ترد إلى الأيام التي كانت في أيام عافيتها قبل أن تستحاض، أيام عافيتها قبل أن يأتيها هذا الدم المنهمر، كانت مثلا تحيض من أول الشهر 7 أيام، نقول لها إذا جاء أول الشهر انكثي 7 أيام، ثم بعد 7 أيام اغسلي الدم وصلي، اغتسلي وصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الأيام والليالي. هكذا قالوا. وذهب جمع من أهل العلم إلى ما إلى هذا الحديث الذي هو حديث عائشة الذي في الصحيحين الذي في خارج الصحيح، إنما ترجع إلى صفة الدم لا إلى الأيام والليالي. فقالوا طيب، يعني ردوا على الأوائل، فقالوا إذا مثلا مكثت 7 أيام والدم هو الدم، دم الحيض، صفة دم الحيض أسود ذو رائحة كريهة، في اليوم 8 موجود، إيش نفعل؟ الأوائل قالوا خلاص، هي كانت 7 أيام تحيض قبل الاستحاضة فتمكث 7 أيام ما تزيد، لأنها الآن قالوا طيب عندنا نفس الدم حق اليوم 7 موجود في اليوم 8، قالوا خلاص احنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث قدر الأيام التي كانت تحيض، فنبقى على هذا اللفظ. قالوا لا، إذن نحن لا نوافقكم على هذا، وإنما نحن نمشي على تمييزها للدم، فإذا كان الدم هو دم نفس الصفة دم الحيض فتمكث حائض، فإذا تغير إلى الإحمرار، إذا تغير إلى الإحمرار إذن نقول لها خلاص اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي، عملا بهذا الحديث الذي هو حديث أبي داود والنسائي، اللي عند أبي داود والنسائي دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. والأقرب والله أعلم أن هذا راجع إلى حال النساء، لأن النساء لا يستوون في هذا، فمن كانت لها عادة معلومة فينبغي أن تنظر إلى الأمرين، إلى عادتها وإلى صفة الدم، احنا ما عندنا تنافر بين الأمرين، فكل ما كان يحقق لنا يحقق لنا العبادة ويصحح لنا العبادة نعمل به، سواء كان بعادتها في الأيام والليالي أو بصفة الدم. فإذا كانت مثلا تحيض 7 أيام وجاء اليوم 8 ونفس الدم موجود، نقول زاد اليوم 8 لأن الدم هو نفس الصفة، فتعمل بالصفة أيضا، تعمل بالصفة وتعمل بالعادة، كل هذا قرائن لابد أن تعمل بها المستحاضة، لابد أن تعمل بها المستحاضة. فإن لم تكن لها عادة أصلا، كانت في أيام سلامتها من الاستحاضة ما كانت لها عادة أصلا، إنما كانت تتنكل مرة في أول الشهر، مرة في وسط الشهر، مرة في آخر الشهر، ما هي منضبطة، نقول لها هذه ما عندها عادة معلومة أيام وليالي، نقول لها اعملي بالتمييز، نقول لها فقط اعملي بالتمييز، تمييز الدم، متى ما رأيت الدم تغير إلى صفة دم الحيض اترك الصلاة، متى ما تغير الدم من صفة الحيض إلى الإحمرار ولم يكن نفس الصفة، نقول لها إيش؟ اغسلي عنك الدم وصلي، تعمل بالتمييز. هذا هو الأقرب، وهو ما رجحه الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم في نهاية هذا البحث. أما عن حديث أم سلمة صحة وضعفا، فإن العلماء قد تكلموا فيه من حيث الانقطاع، من حيث الانقطاع، ف الحديث لم يسمعه سليمان بن يسار من أم سلمة، بينهما رجل صرح بذلك الإمام النسائي، وهكذا البيهقي، وهكذا البيهقي، ولكن له شواهد يصح بها أو يحسن حديث أم سلمة بها، كحديث فاطمة بنت أبي حبيش في بعض روايات صحيح الإمام البخاري، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى رد المستحاضة إلى الأيام والليالي. وأما حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، تجلس أيام أقرائها، ما هو القرء هنا؟ الحيض، أيام حيضها، فردها إلى الأيام أيضا. وهو أيضا منقطع. القاسم بن محمد لم يسمع من زينب بنت جحش. والصواب في التي استحيضت إنما هي أم حبيبة بنت جحش كما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة، وليس زينب، وإنما أم حبيبة أختها. وراجع ذخيرة العقبة للشيخ الأثيوبي رحمه الله المجلد الخامس 99 و300. قال رحمه الله: وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، روايتان، يعرف بمعنى له رائحة ويعرف من المعرفة، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئ وصلي، فإنما هو عرق. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة إنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. هذا الحديث مر معنا في الكلام، وقد أعل بعلتين، وقد أعل بعلتين. العلة الأولى أن يعني ذكرها أبو داود، قال أبو داود عقب الحديث وقساقه من طريق محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمر محمد بن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت. الحديث قال: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا، فقال: حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه. يعني الأول جعله من أن عروة عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وفي هذا من كتابه ومن حفظه عن عروة عن عائشة أن فاطمة. فعروة هل سمع هذا من فاطمة أو سمع الحديث من عائشة؟ قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام معلقا: فهو على هذا منقطع، لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه فزادهم فيه عن عائشة. فنعم فيما بين عروة وفاطمة فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة، أعني أن يحدث به من حفظه مرسلا ومن كتابه متصلا، فأما هكذا فهو موضع نظر. هذا انتقاد ابن القطان في هذه الرواية، قال الكتاب أضبط، معنى كلامه أن الكتاب أن التحديث من الكتاب أضبط من إيش؟ من الحفظ. فلما كان الذي من الكتاب بغير زيادة عائشة دل على إيش؟ دل على أن زيادة نعم يقول إيش؟ فلو كان بعكس هذا أبعد من الريبة، يعني أن يحدث به من حفظه مرسلا، يعني لو حدث به من حفظه مرسلا ومن كتابه متصلا ومن كتاب متصل، فأما هكذا فهو موضع نظر. يعني إذا كان من الكتاب متصلا كان أبعد من الريبة. هكذا قال ورد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، فقال: أما قوله أنه منقطع فليس كذلك، فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل، وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة، وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته، فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به، والأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لذلك صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. هذا من حيث الإسناد، وأيضا أعل من حيث المتن، وأعله أيضا من حيث المتن. قال: ومما أعل، قلت ومما أعل الحديث به من جهة المتن أن ابن القطان زعم أن حديث فاطمة الذي في الصحيح فيه إحالة إلى الأقراء والدم، وهذا الحديث فيه إحالة إلى الأيام، وهذا الحديث فيه إحالة إلى الأيام. فرد عليه ابن القيم بقوله: كلام في غاية الفساد، فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحبسها حيضها وهي القروء بعينها، فأحدهما يصدق الآخر، وأما إحالته على الدم فهو الذي ينظر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا منكر، وصححه الحاكم. يعني لما لذلك استنكر أبو حاتم كون فاطمة بنت أبي حبيش ردت إلى صفة الدم، وإنما الذي في الصحيح أنها ردت إلى الأيام، ردت إلى الأيام، إقبال الحيضة وإدبارها هو في أيامها وليس في صفة الدم. ويفسر ذلك بعض روايات الحديث كما في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري. فالشاهد أن فاطمة بنت أبي حبيش الذي كلام ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامها في الصحيحين. أما في خارج الصحيحين كما في هذا الحديث ردت إلى صفة الدم. وعلى كل فإن شاء الله ما فيه مخالفة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى هذا وإلى هذا، يعني أي الأمرين حصل لك فإنك تتركين الصلاة ثم بعد ذلك تغتسلين وتصلين، والله أعلم بالصواب. ثم قال هنا: فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتكررة، فتكون فيها حائضا يثبت لها فيها أحكام الحائض، وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر. هذا إذا كانت لها عادة منضبطة، لها عادة منضبطة. طيب، كما أفاد ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متكررة كالمبتدئة، يعني الذي ابتدأ فيها الحيض مع استحاضة، أول ما حاضت انهمر عليها الدم، كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها. المبتدئة ما تدري، ما عندها أيام كانت تحيضها، أو ابتدأ الحيض في هذه السنة عندها أو في هذا الشهر واستمر معها، استمر معها ما وقف، ما تدري هذا حيض أو غير حيض، فإيش تفعل؟ إيش تفعل؟ تعود إلى صفة الدم، تعود إلى صفة الدم، لأن الدم دم الحيض غير دم الاستحاضة قطعا، دم الحيض غير دم الاستحاضة. والملتبسة عليها عادتها، ما تدري تحيض هي أحيانا كانت قبل المرض تحيض إيش أول الشهر، وأحيانا آخر الشهر، وأحيانا وسط الشهر، أحيانا يتقطع معها، فهذا ملتبس عليها، إيش تفعل؟ قال: فإذا لم تكن لها عادة، فإذا لم تكن لها عادة متكررة كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها، فإنها ترجع إلى التمييز، إلى تمييز إيش؟ الدم الذي هو إيش؟ دم أسود يعرف، دم أسود يعرف له رائحة، فإن دم الحيض أسود يعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا. هذا خلاصة الأمر في أحكام المستحاضة، في أحكام المستحاضة. بعضهم جعل المتحيرة، هذه هي متحيرة ما تدري إيش تفعل، متحيرة فحيروها وبهذلوها، لكن هذا الضابط إن شاء الله يضبط لها الأمر، يضبط لها الأمر. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب من غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك. وأما كون المستحاضة، هذا إن شاء الله نأتي عليه في الدرس المقبل والله أعلم. فخلاصة الأمر الآن في شأن الحائض والمستحاضة لا تخلو من أمور: الحائض التي ما عندها استحاضة خلاص تترك الصلاة والصوم ولا يأتيها زوجها في أيام الحيض، سواء كان يوم وليلة أو يوم أو دفعة واحدة أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أو عشرين يوما، إذا استمر معها الدم طالما وجد هذا الوصف وهذا الدم دم الحيض فإنها تترك هذه العبادات، تترك هذه العبادات. فإذا رأت الطهر، ما هو الطهر؟ الطهر يعرف بشيئين: الشيء الأول الجفوف، أن يجف الدم، الشيء الثاني القصة البيضاء، ترى قصة بيضاء نهاية إيش؟ نهاية الحيض، يعرف هذا النساء. فإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، هذا بالنسبة للذي ليست مستحاضة. استحيضة المرأة فلا يخلو أن تكون مبتدئة أو غير مبتدئة، فالمبتدئة التي لا تعلم ما عندها عادة فإنها تعمل بالتمييز، بتمييز الدم بلونه ورائحته وصفته، فإذا رأتها ميزت الدم وتغير لونه، فعند التغير تغتسل وتصلي. المعتادة لها عادة، لها 7 أيام من كل شهر كانت تحيض من أول الأيام، فإنها ترجع إلى عادتها. طيب إذا رجعت إلى العادة واستمر معها الدم بصفته، تعمل مع العادة إيش؟ بالتمييز، تعمل مع العادة بالتمييز. لأن المقصود في هذا الباب أننا نتحقق سواء في أيام عادة في الأيام أو في الدم، نتحقق أنه ليس بحيض، نتحقق أنه إيش؟ ليس بحيض. فإذا ميزت عملت. فالأصل في هذا، في الأصل في هذا إيش؟ التمييز، ترجع إلى صفة الدم. والتي لها عادة من أكبر قرائن تمييزها أيضا مع الدم أيامها التي كانت تحيضها قبل هذا المرض، قبل ما تكون مستحاضة. الملتبسة كالمبتدئة، الملتبسة كالمبتدئة تعمل بتمييز الدم، والله أعلم بالصواب. وإن شاء الله نكمل أحكام الحيض والمستحاضة في الدروس المقبلة. وإلى صحيح الإمام البخاري.